هذا هو المنبر الذي كان يقف عليه فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعة.
فكان من دعاباته رحمه الله أنه قال هو طبيب أسنان رزقه بيجي بملخ الدرس.
وسيظل الإسلام معصاء إلى أن تقوم الساعة. ولقد بشر الرسول بفتح القسطنطينية ففتحت.
من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في كل مكان من الكرة الأرضية الذين يشاهدون هذه القناة المباركة، قناة الرحمة الغراء. أسأل الله جل في علاه أن يبارك فيكم جميعا وأن يبارك في كل إنسان يعمل في هذه القناة المباركة لوجه الله سبحانه وتعالى. والحلقة الثالثة من سلسلة حلقات أعلام الأمة عن إمام العصر، عن معجزة زمانه، عن العبقري، عن فارس المنابر، عن الداعية العالم الكبير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة قبل ما أبدأ، أنا مستمتع بهذه الحلقات. والإنسان كما تعلمون فاقد الشيء لا يعطيه، وأنا مستمتع فأنتم أكيد مستمتعون. وفي الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا شوية عن بداية الشيخ عبد الحميد كشك مع هذه الدعوة، وأكمل مع حضراتكم كده وتستمتعوا النهاردة ببعض الفقرات الجميلة الرائعة. هتسمعوا الشيخ وهتشوفوه وهتسمعوا لقاء جميل جدا جدا عملته في مسجد عين الحياة مع أستاذنا الدكتور عمر ابن عبد العزيز. هيكلمنا كده عن ذكرياته إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. في المعهد الديني في الإسكندرية، شوف الراجل بقى الشيخ عبد الحميد كشك وهو يتحدث عن الجميل. طبعا تعلمون إنما يعلم أو يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. عشان كده لما حد يعمل لك جميلة ولا حد يعمل لك حاجة كويسة ترضيك وترضي الله عز وجل، لابد أن تقدم له الشكر، لأن الإسلام ده إسلام أدب. ولذلك الرجل رحمه الله سواء في الشريط الذي تحدث فيه عن حياته أو في الكتاب الذي أمامي الآن والذي تحدث فيه عن حياته أيضا، وهو كتاب قصة أيامي، هذا الكتاب بيذكر فيه فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك أنه فيه اثنين من العلماء والأساتذة في معهد الإسكندرية الديني كان لهما فضل كبير عليه في أن هو يحب هذا العمل، ان هو يحب القراءة، يحب الاستذكار. ودي مسألة مهمة جدا جدا يا جماعة، ونحن نعاني منها كثيرا في المجتمع بتاعنا، انه في كتير مع الاسف الشديد من المدرسين او الاساتذة او حتى في الجامعة في كثير منهم الحقيقة وانا على علم بهذا لا يجيدون التعامل مع الطالب. ولذلك أصبحت هناك علاقة شد وجذب بين الطالب والمدرس، وده طبعا ظاهرة سيئة جدا وظاهرة سلبية جدا. شوفوا الشيخ عبد الحميد كشك بيقول ايه عن الأساتذة بتوعه. بيقول تعرفت في المعهد الديني في الإسكندرية على اتنين من المشايخ الفضلاء، هما الشيخ أحمد الكومي والشيخ محمد مصطفى جاد. شوف بيذكر وهو كبير، بيذكر أساتذة علموه وهو لسه في المرحلة الابتدائية في معهد الإسكندرية الديني. الشيخ أحمد الكومي له موقف جميل جدا سنذكره في حينه. الشيخ محمد مصطفى جاد أيضا له موقف جميل جدا مع الشيخ كشك. وأنا حبيت أذكر هذه الأسماء التي اعترف الشيخ كشك بفضلها وبجميلها عليه في معهد الإسكندرية الديني. شيخ أحمد الكومي كان بيعلم التفسير وبيعلم الحديث وبيعلم الفقه، والشيخ محمد مصطفى جاد كان بيعلم. وشوف بقى، كان أحد الإخوة يعني ذكرني وقال لي: يا أستاذ محمد، أنت ما كلمتش ليه عن الفصاحة والبلاغة دي بتاعة الشيخ عبد الحميد كشك، لدرجة أنه هو يعتبر أفصح إنسان في عصره بصراحة. يعني حتى لما كتب بتيجي تتكلم عنه بيقولوا الخطيب الذي لم يخطئ مرة واحدة في اللغة العربية. الشيخ عبد الحميد كشك كان كده، معجزة، كان عبقري. ولذلك في جذور بقى للمسألة دي. شوف، الأستاذ لما يكون شاطر، أستاذ لما يكون مؤدب مع أنا بقول أستاذ، شايف، احنا دايما نقول التلميذ يبقى مؤدب مع الأستاذ. الأستاذ يا أخي زي ما يكون فيه بر الوالدين وفيه بر الأبناء أيضا، كما تدين تدان. أنت عاوز تبقى محترم، خليك أنت محترم أولا حتى تحترم، مش كده برضو ولا إيه؟ ها؟ فالشيخ عبد الحميد كشك بيذكر أن هذا الرجل الشيخ أحمد الكومي حببه كتير في التفسير، ولذلك عنده في رحاب التفسير، هوريه لكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات، أجزاء كثيرة جدا ما شاء الله. وتلامذة الشيخ عبد الحميد كشك لما أنا قابلتهم قالوا لي كان بيعشق حاجة اسمها التفسير. طب السبب إيه؟ السبب أستاذ، تصوروا بقى، أستاذ في المعهد الديني هو اللي حببه في التفسير، فكان يحب التفسير كثيرا. وبرضو الشيخ أحمد الكومي أستاذ الحديث حببه في الأحاديث كثيرا، وكان أستاذ الفقه وحببه في الفقه كثيرا. طب الشيخ بقى محمد مصطفى جياد، ها، حببه في اللغة العربية، حببه في الأدب، في البلاغة. ها، مش انت كده وانت أستاذ تلقي درس كأنك انت يعني بتعمل حاجة غصب عنك، لا، انت وانت أستاذ كده حبب الطالب في المادة بتاعتك. انت في حصة للغة العربية لا تتحدث معهم بالعامية أو الثلاث تربع عامية والربع لغة عربية، أنت في حصة بلاغة فلا بد أن تكون بليغا، في حصة نحو لا بد أن تكون فصيحا، ولا بد أن تكون عالما بقواعد النحو. ناخد اتصال الأول ونكمل إن شاء الله. من البحيرة، الأستاذ أيمن من البحيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
الحمد لله بخير، الله يسلمك.
الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك
يا رب، يا رب،
لأن تبين للأمة يعني حياة العلماء الذين عاشوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
اللهم،
حتى تتم يعني أو تكون بذلك القدوة والأسوة في هؤلاء العلماء إن شاء الله رب العالمين،
رب،
الذين يقتدون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ عبد الحميد كشك، وأنا أيضا كفيف البصر وكنت يعني قد تتلمذت على خطب الشيخ عبد الحميد كشك،
نعم،
هذا الرجل الذي تعلمت منه كثيرا، تعلمت منه أن يقول كلمة الحق،
نعم،
ولا يخشى في الله لومة لائم، تعلمت منه الجراءة، تعلمت منه أنه لا يمرر حدثا هكذا، يعني تعلمت منه الواقعية.
سمين.
هذا الرجل كان واقعيا، كان لا يجعل الواقع يمر هكذا، وإنما كان يربط الناس بالواقع. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة
يا رب.
وهو
يا رب
كان كفيف البصر، لكنه كما قال الله سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار،
أيوة،
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله عز وجل قد من عليه بالنور، لأن الله عز وجل قال: الله ولي الذين آمنوا، وهو كان من المؤمنين إن شاء الله رب العالمين،
رب،
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله عز وجل قد رفع هذا العالم الجليل، هذا الداعية المبارك، رفعه الله سبحانه وتعالى لأنه آتاه الله العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات. نعم، نعم.
فالله عز وجل قد رفع، وأنا يعني من المحبين وأحب أن أقلد الشيخ في صوته وفي كل شيء، لماذا؟ لأنني أسير خلف ركب الكوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخ أيمن وبارك الله فيك وأنار الله بصيرتك يا رب. فضيلة الشيخ إبراهيم كشك، السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. يا سهلا شيخ إبراهيم، بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل. بس أنا كنت عايز أقول لحضرتك عشان تتكلمت عن الشيخ الكومي.
نعم.
عشان كله موقف مع الشيخ الله يرحمه. أذكرك بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يروى عن سيدنا أنس فيقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويقول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه: لا صاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
نعم.
أستاذ محمد، عايز أقول لك موقف للشيخ الكومي الله يرحمه رحمة واسعة.
الشيخ أحمد الكومي.
عشان كنت في سيرته دلوقتي.
تمام.
كان الشيخ عنده في زيارة مرة، والشيخ بيزوره، واتصل الشيخ محمد سيد طنطاوي الله يرحمه، كان في السعودية.
الله يرحمه.
ولما اتصل في الشيخ الكومي بيقول لي: يا شيخ محمد ده انت لك عندي هدية. قال له: اكيد الشيخ كشك عندك.
الله.
قال له: عندي. فالشيخ الله يرحمه قاعد يتكلم مع الشيخ سيد طنطاوي واسمع له ثناء طيب. والشيخ برضه كان في واحد تاني اسمه الشيخ احمد عبد الجواد الدومي.
نعم.
ده كان برضه صديق الشيخ الكومي يا شيخ محمد، فكنا بنروح عندهم في 33 شارع خلاص في شبرا، وكان الشيخ بيزوره. وكان الراجل ده كان بيقول لي ده كان يصلي ورا منه في السبعينات 80,000 متعلم.
يا سلام.
الله. والله يا استاذ محمد. وكان اللي بيقرا له واحد اسمه جمال، فكان الشيخ يقول له: يا استاذ يا شيخ احمد كلك حلو الا اللي بيقرا لك ده اسمه جمال. ده موقف للشيخ الكومي الله يرحمه.
الشيخ احمد الكومي كان كفيفا ايضا.
نعم نعم
نعم.
والشيخ اللي غمضه يا استاذ محمد يوم ما توفاه الله، الشيخ اللي كان على يوم ما مات الراجل ده الله يرحمه، الشيخ اللي غمطه واللي كفنه واللي كان في الدفن بتاعه برضه الشيخ كشك الله يرحمه.
طب الشيخ ابراهيم،
يعني يوم ما مات الله يرحمه
الشيخ ابراهيم، دعني اسالك، لان طبعا حضرتك كنت لصيقا جدا بفضيله الشيخ عبد الحميد كشك، ومن مكالماتك معي احسست انك تحبه حبا كثيرا جدا. ونسال الله ان يكون هذا الحب في ميزان حسناتك يا رب، وان يجعله قربا لله عز وجل. انا بس بسال حضرتك سؤال.
فضل.
انت قريب الشيخ، يعني الشيخ ابراهيم كشك انت قريب للشيخ ولا ايه؟
والله يا محمد انا لا، انا مش قريب الشيخ، انما انا اعتبر ابنه وخويه ابن صغير لي، انما انا من حب للشيخ. وانت عارف كل واحد كده كان بيبقى ملتصق من الشيخ، يعني مثلا عندنا على سبيل المثال تلاقي في عين شمس مثلا كذا واحد، في حسن كشك وفي ابراهيم كشك، وانا برضه من ضمن الاسماء. وكان الشيخ الله يرحمه كان بيقول لك الكشك ده احسن العناصر، لانه قمح ولبن في وملح، فانا بتمسح في الشيخ. احنا
يا سلام.
في قرابه، انما حب في الله محمد، لان تعرف انا يعني
كنت انت حضرتك سميت نفسك ابراهيم كشك،
من اجل ذلك سميت ابراهيم كشك من حب للشيخ.
يا سلام. الله، جميله جميله خالص. طب الشيخ ابراهيم، بمناسبه العلماء واحنا بنتكلم انه الرجل رحمه الله كان يعطي للعلماء حقهم، وخاصه الاساتذه والمشايخ والدعاء، ياريت حضرتك كده باعتبارك لصيقا من الشيخ رحمه الله تذكر لنا موقف كده. انا عارف ان هو كان حبيب جدا للشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله، ياريت تذكر لنا كده من يعني موقف من احترامه للشيخ عبد اللطيف، من احترامه للعلماء، من تقديره لهم، من علاقته بهؤلاء الدعاء والعلماء الافاضل.
نعم.
تفضل الشيخ ابراهيم.
والله محمد، هو الشيخ عبد اللطيف مشتهري ده مش حبيب الشيخ، ده كان حبيب الشيخ وحبيب الملايين كلها.
طبعا طبعا.
والشيخ عبد اللطيف ده استاذ محمد، حتى الشيخ الله يرحمه كان بيقول لي: الشيخ عبد اللطيف لا يزور ولا يزار، من كتر اشتغاله بالدعوه كان لا يزور ولا يزار. وكان الشيخ عبد اللطيف استاذ محمد يعني الله يرحمه رحمه واسعه، يعني مش الشيخ كده بس، كان في موقف كده في مسجد من المساجد كان واحد داعيهم، ولما كان داعيهم جمع الشيخ كشك والشيخ المشتهري الله يرحمه رحمه واسعه في مسجد في الشرابيه.
مسجد منوفي.
نعم، هو مسجد منوفي في الشرابيه.
هو الشيخ كشك كان بيخطب فيه فتره من فترات.
نعم. بس هو كان داعين الشيخ عبد اللطيف، كان الشيخ عبد اللطيف ده محمد كان الشيخ يقول لك كان الشيخ عبد اللطيف ده الواحد يتمنى بس يمسك العباية بتاعته.
هو الشيخ كشك اللي جنبي يقول
نعم نعم
والسلام والسلام
يمسك عباية الشيخ عبد اللطيف في الزمان ده، لان كان طبعا لامع الله يرحمه رحمة واسعة. فالمهم واحد جمعهم في مسجد في الشرابية، ولما جمعهم المهم كان الشيخ عبد اللطيف والمغرب أذن، فلما المغرب أذن فالشيخ عبد اللطيف قال للشيخ كشك اتفضل صلي المغرب، فخلى الشيخ كشك صلي المغرب، قال له ادي الدرس ادي الدرس. أذنت العشاء، قال له يا شيخ عبد صلي العشاء، الشيخ كشك برضه صلي العشاء، وبعد ما صلي العشاء برضه قال له يا شيخ عبد الحميد ادي الدرس
الله.
ادي الدرس بعد العشاء. وبعد ما خلص كل ده يا استاذ محمد الشيخ عبد اللطيف قال للشيخ كشك كده والله يا شيخ عبد الحميد انا لولا وعظي في الازهر ولولا الجمعيه الشرعيه ما سبت لك لا خطب ولا درس، انك انت وصلت للبحر الذي لم نصل اليه.
يا سلام.
ده كان موقف. الموقف الثاني يا استاذ محمد يوم ما ام الشيخ كشك مات الله يرحمه رحمة واسعة
يا رب،
يوم ما أمه ماتت طبعا تعرف الشيخ ساكن في الدور الرابع والسلم عالي.
نعم.
وكان الشيخ عبد اللطيف سنه في الوقت ده يجي حوالي 80 سنة أو ما يزيد عن ذلك، ومع ذلك الشيخ عبد اللطيف طلع للشيخ لغاية فوق وقعد معاه في العزاء الله يرحمه رحمة واسعة.
علاقات جميلة.
والشيخ عبد اللطيف ده والله يا محمد أنا أذكر لك والله له موقف كده والله، بعد ما الشيخ مات أنا رأيته في رؤية والله يا أستاذ محمد. وطبعا الرؤية دي كما قال صلى الله عليه وسلم من قال رأيت ما لم أرى قيل له أعقد على شعيرتين. والرؤيا يرى العبد المؤمن أو ترى له. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فأنا شفت الشيخ عبد اللطيف المشتري والله محمد في رؤيا، وكان بيدي درس في مسجد بعد وفاته وبعد وفاة الشيخ كشك. فإحنا ماشيين كده والشيخ عبد اللطيف ماشي معي بيقولي تعالى، بيقولي أن الشيخ كشك مات، والله الشيخ كشك ما مات والله يا محمد انا بحكيها لك كانني شايفها الان الله يرحمه رحمه الله.
نعم نعم شكرا.
وده كان من حبه للشيخ عبد اللطيف. وحتى انا اذكر لقباقه يا محمد لما الشيخ عبد اللطيف مات الله يرحمه رحمه واسعه ورحنا على القبر، اذكر الكلمه اللي الشيخ قالها الله يرحمه، قال له سيدي عبد اللطيف لا اقول لك الى وداعا ولكن اقول الى لقاء، وقال له لعمرك ما الرذيله فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرذيله فقد حر يموت به خلق كثير.
يا سلام رحمه الله
محمد ده ده. وكان برضو اول ما بس نحس ان الشيخ عبد اللطيف ده عنده بس اي شويه تعب كنا نروح للمعادي على طول ونزوره، وكان برضو ساكن في الدور الرابع، وكان الشيخ مع ذلك يطلع له الله يرحمه رحمه واسعه.
شكرا جزيلا شيخ ابراهيم على المداخله وبارك الله فيك.
موقف دي موقف الشيخ مع الشيخ عبد اللطيف الله يرحمه رحمه واسعه.
بارك الله فيك شكرا جزيلا، نراك على خير ان شاء الله شيخ ابراهيم. والله اثلجت قلوبنا وشرحت صدورنا بهذه الكلمات والله. ناخد مقطع كده نستمتع فيه كده بالشيخ عبد الحميد كشك. تفضل.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع انوار.
قال الصادق المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الشريف جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل فإن الناقض بصير وخفف الحمل فإن العقبة كؤود. الأخ إبراهيم بيسأل عن حال المؤمن عند سكرات الموت، وما من سؤال نسأله إلا ونسأل الله أن يوفقنا للإجابة عنه فورا. ورد في تفسير قوله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. لا يذوقون فيها أي في الجنة الموت إلا الموتة الأولى أي التي ذاقوها وهم على فراش الموت. إن المتقين في مقام أمين، يعني إذا كان المقام نفسه أمينا فما بالك في من يوجد في هذا المقام. المقام نفسه أمين، المقام نفسه أمين، زي ربنا ما بيقول فهو في عيشة راضية. إذا كانت العيشة نفسها راضية فما بالك باللي عايش فيها، يعني العيشة نفسها راضية فما بالك بمن يعيش بها أعظم رضا. القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت علمي بعد القبر ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. شوف نعمة الأمن في الإسلام قد إيه، المقام أمين ويقول يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. سبحان الله، المقام أمين وهم آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا المؤمن أول ما يعالج فكرات الموت على طول، تبص تلاقي أبواب الجنة تفتحت أمامه بما فيها من ثمار، ويكفي أن تعلم أن رضوان الله أكبر، أن رضوان الله أكبر. شوف بقى التقوى التي يعلمنا إياها أمير المؤمنين علي بعد ما اطلع على النبي. أتى المقابر ذات يوم، وكانت زيارة المقابر تساوي زيارة لمدينة الآخرة. العبرة والعظة والتربية النفسية. أتيت القبور فناديتها، كان يروح القبر مخصوص عشان يأخذوا العبرة، لدرجة إن العارف بالله حاتم الأصم رضي الله عنه كانت نفسه إذا جمعت إلى الدنيا بطلها كده، الدنيا بدأت تلعب على قلبه، يأخذ بعضه ويدخل قبرا مهجورا وينام فيه، ثم يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويخرج من القبر ويقول لنفسه يا حاتم لقد رجعت فاعمل قبل أن تموت فلا ترجع.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
شو تربية النفس؟
لا إله إلا الله.
مش طغيان واستبداد وفسق ومجون. وبعدين يأتيه الموت بغتة، رب ارجعوني. لا خلاص، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فيقال له ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. ولذلك الناس بعد سكرات الموت وزوال الدنيا ثلاثة أقسام. واحد يا مسلم لا إله إلا الله.
علم الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
أنا قبل اللقاء كلمت حضراتكم عن اعتراف الرجل رحمه الله بجميل أساتذته عليه، والحاجة اللي أنا بنبه عليها كتير إنه الأستاذ كيف أنه يحبب الطالب في المادة بتاعته. حب المادة بتاعتك الأول، وأنت تحبب الطالب بتاعك في المادة، حب الطالب اللي قدامك وهو أيضا هيحبك وهيبادلك نفس الشعور ونفس الاحترام. في المعهد الديني في السنة الثالثة، أنا أحكي لحضراتكم حاجة كده قبل ما ناخد المقطع اللي بعد كده، هحكي لحضراتكم حكاية أول درس علم. خد بالك معايا، اول درس علم القاه الشيخ عبد الحميد كشكي في حياته كان امتى؟ هو التحق بالمعهد بعد ان اتم حفظ القرآن الكريم وعنده 13 عاما. ناخد نهلة الاول ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم يا نهلة.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
حياك الله أستاذنا الفاضل وبارك الله فيك.
وحياك الله يا نهلا.
أما عن شيخنا رحمه الله فقد كان ذا بصيرة لما آتاه الله من علم وفهم ومعرفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر أحد أصدقاء الشيخ أن رجلا أتى للشيخ في مسجده وسلم عليه ثم تركه وسافر إلى إحدى البلدان العربية. وبعد عامين عاد هذا الرجل فذهب إلى الشيخ وسلم عليه مرة أخرى فعرفه الشيخ وكان لم يره إلا مرة واحدة قبل عامين. إنه نور البصيرة.
الله.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه حال رجل تأنقت روحه بسمو العقيدة وتعلق قلبه بأنوار الإيمان فصدق عليه قول الله في حديثه القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أما عن جرأة الشيخ وشجاعته في الحق تحدث ولا حرج
كويس.
فقد ظل الشيخ طيلة حياته يصدع بكلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم حتى تعرض بسبب ذلك إلى أقصى المحن وأشد الابتلاءات فما يتزلزل ولا يضره ما لاقى من سجن وتضييق وتعذيب وإنما ثبت ثبات الشم الراسيات ولسان حاله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مسرعي وذاك في ذات الإله وإن يسأ يبارك على أسلاء سلو الممزعي. رحم الله شيخنا الإمام ورزق الله مرافقة الأنبياء والصديقين.
شكرا جزيلا. شكرا يا نهلة.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عامر بالسعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ عامر.
الله يحفظك. ازاي الصحة يا أستاذنا؟
بخير حاله الحمد لله.
الله شكرا. يحفظك ويبارك فيك.
الله يكرمك يا حبيبي.
والله الحديث عن فارس المنابر وإمام الدعاء الشيخ عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك.
يا سلام.
لمن الوفاء. لمن الوفاء لهذا الشيخ الذي كان يقول كلمة الحق ولا يخشى إلا الله تعالى وقالها صريحة في خطبه وحين هدد من رجال الأمن قال في الخطبة رقم 160 لمن سمعها يعرفها جيدا بأن هذه الرأس لن تنحني إلا لله وحده فلا يليق بعمامتي أن ترقع أو تسجد لغير الله.
الله.
فقد دعا الشيخ رحمه الله ربه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فنام ليلة مولد النبي
صلى الله.
ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في أشرف حالاته وهو يصلي إمام وخلفه جمع كثير من البشر فقال الشيخ من هؤلاء الذين يصلوا خلف رسول الله
صلى
فإذا
الله.
بمنادي ينادي وجيء بالنبيين والشهداء.
نعم.
وحين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أتى إلى الشيخ ولف بيده الشريفة عمامتي قال هكذا قال الشيخ كشك رحمه الله فلا يمكن لعمامتي أن ترقع أو تسجد لأحد إلا لله وحده
الله.
سبحانه وتعالى
الله.
أتدري يا سيدي بأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يجلس بجوار الهاتف الساعات الطويلة ليرد بنفسه على المتصلين.
نعم.
لمن أراد فتوى أو أراد أي شيء من أموره.
جميل 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 جدا. جميل.
كان رحمه الله يجلس الساعات الطويلة.
صحيح.
ويقول له أولاده ارتاح لبعض الوقت يا أبتي فكان يقول لهم كيف وأنا آخذ ردي من وزارة الأوقاف فلابد أن أعمل حتى ولو كنت في بيتي.
الله.
ولمن أراد أن يعرف وفاء الشيخ كشك رحمه الله وتواضعه فليسمع الخطبة رقم 355 الذي بكى في مقدمتها وأبكى كل المصلين وكانت الخطبة بعنوان وفاة حمامة المسجد ألا وهو الشيخ صالح سليمان. الذي ذكرناه في الخطبة في الحلقة السابقة. قال الشيخ في هذه الخطبة كنت وأنا أسعد المنبر أنحني إليه وأقول له يا سيدي لا تنسني من دعائك بكل تواضع.
يا سلام.
هذا الشيخ ف... صالح سليمان الذي كان يمتعنا بصوته الندي.
اللهم صل على سيدنا محمد بصوت عالي.
اللهم صل على سيدنا محمد في دروس الشيخ كشك.
نعم.
والله لما علمت بدور هذا الرجل في حياة الشيخ كشك ذهبت إلى مكة مخصوص وأديت فريضة العمرة عن هذا الرجل.
جزاك الله خير.
أديت العمرة عن الشيخ صالح سليمان من كلام الشيخ كشك رحمة الله عليه.
نعم نعم.
والله لقد أكرمت كثيرا في السعودية.
يا سلام.
من مشايخ وعلماء وعامة الناس من جنسيات مختلفة لمعرفتي وحبي للشيخ كشك رحمه الله تعالى.
الله الله الله.
ولقد أخبرني أحد المشايخ هنا في السعودية وقال لي إننا ذهبنا إلى الشيخ كشك في بيته وعرضنا عليه السفر إلى السعودية براتب مغري ولكنه رفض وقال لن أترك مصر أبدا.
الله.
ومن أراد أن يعرف كثيرا عن الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه فليقرأ كتاب قصة أيامي.
نعم.
للشيخ كشك رحمه الله.
هو ده يا شيخ عامر.
نعم.
هو ده الكتاب ده شايفه حضرتك؟
الكتاب نعم.
هو ده قصة أيامي. نعم.
نعم. وليسمع شريط 140 و419 و365.
ما شاء الله عليك.
سيسمع من الشيخ كشك بنفسه كلام والله يشيب منه شعر الوليد.
الله.
والله يا أخي دخلت إحدى التسجيلات الإسلامية هنا وسألت أحد الذين يبيعون الأشرطة وقلت له أريد شريط للشيخ كشك برقم كذا، قال لي والله لو تقدمت من شوية أتى إلي راجل عراقي جاي من مكة كان يؤدي الحج، فجاءني هذا الرجل وطلب مني أشرطة الشيخ كشك كلها ولا أبقى شريطا واحدة.
يا سلام.
فقال له لأننا في العراق نحب هذا الرجل.
صحيح.
هذا الرجل المبارك. أتدري يا سيدي بأن الشيخ كشك رحمه الله تعالى في خطبة من خطبه أيام حرب العراق مع إيران قال عينما ينتهي العراق من ضرب إيران أول سندويتش يبدأ به هو الكويت.
هو كان عنده كرامات.
وقد كان. فاتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله.
الله الله.
وموقف والله أقوله أشهد الله عليه أحد الشباب الذين ضلوا في هذه الدنيا أردت أن أخذه إلى الشيخ كشك رحمه الله تعالى فقال لي الشاب كيف أذهب إلى الشيخ كشك وهو رجل شريف وطاهر وأنا كل ذنوب ومعاصي. قلت له تعالى وهيا بنا لعل الله أن يهديك بسببه أن يقول لك كلمة ما. فقال لي أريد منك أن لا تكون موجود بيني وبين الشيخ كشك، عايز أفضفض معاه واتكلم معاه هل لذنوب هذه توبة أم لا، بس مش عايزك تسمع الكلام، خلي الكلام ده بينه وبين الشيخ كشك. فذهبنا إليه يوم الجمعة وكان بيت الشيخ دائما لم يخلو من الضيوف.
يا سلام.
وكان الشيخ رحمه الله يستقبل الضيوف بنفسه وبقرمه، وتدخل شقته تجد الغرفة الذي يجلس فيها مضيئة كأن بها قمرا ورب الكعبة.
الله.
فلما دخلنا وجدنا ضيوف عند الشيخ وجلس صاحبي بجواري فهمس في أذني في سري وقال لي ماليش حظ، كان نفسي أتكلم مع الشيخ بينه وبينه والغرفة مليانة ناس من كل أنحاء الجمهورية.
نعم.
فلما بدأ الناس ينصرفون فجاء الشيخ كشك رحمه الله وأردنا أن ننصرف قال لي آتيني بضيفك أن يجلس بجواري وخليك أنت هناك. فجلس صاحبي ينظر إلي باستغراب كيف للشيخ يعني معنى الكلام كيف فهم وكيف عرف أني أريد أن أجلس بيني وبينه.
فراسة المؤمن. نعم.
فلما جلس معه وتكلم معه خرج الشاب باكيا تائبا عائدا إلى الله وقال لي هل أخبرت الشيخ؟ بالله عليك أخبرت. قلت له كيف أخبره، لكان أيامها لجوالات ولا أي إمكانيات نقاعد معاك.
يا سلام.
قلت ولكن اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله.
الله.
والكلام عن الشيخ كشك يطول ويطول.
والله أثرت كثيرا فينا يا شيخ عامر.
نعم.
أثرت كثيرا فيا وفي الناس والله بكلامك العذب الجميل وبهذه الذكريات عن الشيخ كشك رحمه الله. بارك الله فيك يا حبيبي وشكرا شكرا جزيلا على اتصالك. الأخ عبد الناصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا شيخ عبد الناصر.
كل عام وانتم بخير استاذ محمد.
كل عام وانتم بألف خير.
احنا سعداء بلقائك والله.
الله يكرمك وانا اسعد.
ونشكر الله عز وجل ان وفقنا على تلك المداخلة الكريمة.
الحمد لله
يا حضرة الشيخ كشك رحمه الله تعالى.
نعم
والله، ومهما نقول عليه لا نوفي جزء بسيط من محبته
طبعا،
سواء نقول سبحانه وتعالى، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته
يا رب،
ويسكنه فسيح جناته،
اللهم أمين،
ويرزقنا الجنة معه إن شاء الله، أمين جميعا.
شيخ عبد الناصر، حضرتك عاصرت الشيخ كشك؟
أنا أحبه جيدا والله، أنا صغير يعني في حدود 41 بس.
ما شاء الله.
تقول حضرتك أنا شريته كلها معايا والله.
يا سلام ما شاء الله.
والله أحبه حب جنة والله.
إنما لم ترى الشيخ يعني؟
لم أراه.
يعني أحببته من الخطب ومن الأشرطة.
والله بس كان أخويا رحمه الله تعالى.
نعم.
يحضر ندواته في القاهرة لما كان
في
الكلية.
تمام.
رحمه الله تعالى.
رحمه الله، شكرا جزيلا شيخ عبد الناصر.
أحبك جدا يا أستاذ محمد.
أحبك الله حبيبي، وأنا أحبك والله كمان. أحبك
الله يحفظك يا أستاذ محمد.
شكرا جزيلا.
الدعاء إن شاء الله.
أسأل الله لنا ولك التثبيت على الحق يا رب. شكرا جزيلا، شكرا. أنا هكمل حضراتكم قبل ما ناخد كده مقطع للشيخ عبد الحميد كشك على حتة حلوة نادرة جدا هو بيتكلم عنها على أول درس علم ألقاء. أنا قلت لحضراتكم أنه كان في المعهد الديني في الإسكندرية عنده 13 سنة، في الصف الثالث الابتدائي في المعهد الديني عنده 16 سنة، قاعد مع زمايله في القرية في شبرخيت محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية، وقاعدين شوف بقى، يعني أنا نفسي الشباب يكونوا قدامي دلوقتي ويسمعوا الكلام ده، شوف المناقشة اللي بينهم وبين بعض، الزملاء قاعدين أصدقاء بيقولوا إيه لبعض، تصور، هل بيقول له إيه رأيك علشان نشوف الفيلم الساعة كام، ولا المسرحية الساعة كام، ولا نروح السينما الساعة كام؟ لا والله، تعرف بيسألوا بعض سؤال، من منكم يستطيع أن يلقي درس علم على المصلين في المسجد؟ يا سلام على دي، قد إيه عجبتني، وقد إيه بقيت أقارن دلوقتي بين غالبية شبابنا، خد بالك 16 سنة صغير جدا، 16 سنة دلوقتي و16 سنة الشيخ عبد الحميد كشك وقاعد مع زملائه وبيقولوا البعض، بيسألوا البعض سؤال، ايه السؤال؟ هو لا فيلم ولا اغنية ولا مسرحية ولا لهو ولا اي حاجة، انا مش بحرم، لكن شوف القعدة الجميلة ازاي هي مفيدة، وازاي المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الشيخ عبد الحميد كشك وزملائه بيقولوا ايه؟ من منكم يستطيع ان يلقي درس علم في مسجد من مساجد القرية؟ تعرفوا هو قال انا ان شاء الله استطيع ان القي درس علم. طب القرية فيها كم مسجد في ذلك الوقت؟ فيها ثلاث مساجد، مسجد البحري ومسجد اسمه المسجد الوسطاني وفيه مسجد اسمه مسجد الجمعية، فاختار المسجد البحري. شوف المبادرة دون أن يكلفه أحد ولا حد طالب منه، دي الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك، ده أمر من الله سبحانه وتعالى، أنت حافظ، أنت تستطيع أن تقرأ القرآن، أن تلقي الحديث، أن تفسر، أن تتحدث الفقه، خليك مبادر، أنت الذي تبادر مش تدعى. ففي صلاة الفجر وبرضو عايز وقفة ثواني على حتة صلاة الفجر، 16 سنة ويستيقظ لصلاة الفجر، بل ويبادر، اسمع الكلمة دي بتاعتي، ويبادر بإلقاء درس علم وعنده 16 سنة دون أن يطلب منه أحد هذا الأمر. وفي المسجد البحري والناس أدت صلاة الفجر وانتفض الشيخ عبد الحميد كشك، الصبي عبد الحميد كشك، وأخذ يحدث الناس بحديث، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، أخذ يفند وأخذ يشرح، والموعظة أخذت منه قد إيه؟ أخذت منه 20 دقيقة، ثلث ساعة. بعد ذلك استغرب الناس على هذه الخطبة وهذا الدرس الجميل جدا جدا، ونكمل إن شاء الله بعد ما نمتع أعيننا ونمتع أفئدتنا ونمتع آذاننا برؤية الشيخ مرة أخرى. تفضل.
أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواره.
ربنا عند الإنسان حب الخلود فجعل ما له لورثته. هذا الكتاب حد غريب عارف ان الورث اللي هيسيبه غير حقده، انما لو عرف ان خروتشوف هياخده طب انا هعمل فلوس ليه؟ هشتغل على قد فلوس؟ ما ده مين ده هينحرق؟ ها؟ مال السراق؟ ها؟ يبدا الانسان حب التملك، حب التملك فجعل فيه ملكيه خاصه. حد غريب يقرا طول النهار ويشتغل ويجي اخر النهار يرمموه او اخر السنه واحد بلطجي ياخدها اللي توفروا النمله في سنه ياخد الجنه في خطبه. خلاص مش هشتغل، هشتغل ليه؟ ادي سوء علم. مفيش حاجه اسمها ملكيه خاصه، مفيش حاجه اسمها ميراث. هيورث مين؟ ده هو عايش بالبطاقه، لا لا يعمل لا يعمل، لا في اسره ولا في تكافل اجتماعي ولا بتاع. ولذلك الاسلام جاء من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انا بتكلم دلوقتي عن تدمير الشيوعيه بايدي ابنائي. الاسلام حرم التامين وحرم المصادره وحرم الحراس. ليه؟ كل ده من درس تحت لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ما اخذ بسيف الحياه وهو حرام. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منكم. اذا ما فيش في الاسلام حاجه اسمها الكتاب الابيض ولا الكتاب الاخضر ولا الكتاب نفسه. كل اللي ربنا بيوفقها يشتري له الحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عذرا. يا راجل ده عمر بن الخطاب حد يوسع المسجد، مسجد الرسول ببيت كان يملكه العباس. العباس ما رضاش. هيوسع المسجد ده ولا بيت؟ ازاي؟ طب هعلمك، يا مش عارف ما تعلمني. طب هحطك في المزعبه. لا لا كان فيها مزعبه، لا لا مزعبه. طب هديك الحرب. حوالي حتى من عمر بتاع اليوم لما جيت ذكر الحرب هنا اتحايل على السويس ويجيب له الميه، قال لي لا لسه الوقت ما جاش. يا ابني عايز اتصور ده بتاع ده، يقول لي لا لسه قدامك الباشا بتاعها. وداخل لقوه كاتب على الزنزانه من جوه: كنا نحارب من اجل حريه القول فاصبحنا نحارب من اجل حريه الموت. ها؟ خلاص يا عباس خلاص انت حب. طيب تحب تحتاج النهارده؟ قال له اه. والعباس عم الناس؟
نعم.
ايوه وعمر مش هياخد البيت عشان يحوله الى كافتيريا او يكوله لغيست هاوس وخمس نجوم ولا لا؟ لا عايز يوسع بيه مسجد الملك
صلى الله عليه
وسلم. طب تختار القاضي مين يا العباس؟ قال له القاضي شريح، وكان رجلا يعرف الله. اروح الجهل وابي من لا، ان القضاء لا ياتي انما يؤتى اليه. هذا موقف من موقف الخلافه يا شيخ فرمان، موقف يعني نشيد به جميعا. طيب انت يا من حيثاق المحكمه؟ طبعا. اما السلطه التنفيذيه لا تؤثر على السلطه التشريعيه ولا على السلطه القضائيه. كل سلطة مستقلة، الكل بيحكمه. وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. بالك أن تحكموا إيه؟ بالعدل. أنا عايزك تقارن بين الإسلام وبين غيره من النظم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
شوف يختم الآية حكم سميعا بصيرا.
سبحان الله.
لأن القاضي لابد أن يتصل بهاتين الصفتين ويسمع ويرى ما يحكمش بالتقريرات.
نعم.
عشان يخدم الدنيا. يأكد بنفسه. وبعدين يفضل الآية أمركم أن تؤدوا الأمانات خلى إيه الحكم مصدرة بالأمانة ليه؟ لأن الحكم أمانة.
الله 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 الله.
إذا خانها كان ظلوما جهولا. أنا عايز أتوحد يا مسلم.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
اللهم
صل على النبي.
يوم عمر بنفسه ينتقل إلى مجلس القضاء. وتعرض القضية عايزين ناخد بيت نوسع بيه المسجد. يوم القاضي ده وكده هو شايفين واقفين قصاد امير المؤمنين والعباس عم النبي واقفين قصاد القاضي والقاضي في مجلسه لا وقاله ولا قوته فيه فالعباس قال لي بلغني ان نبي الله داوود اراد ان يوسع بيت المقدس ببيت امراه بجانب المسجد فاوحى الله اليه يا داوود ان ابعد البيوت عن الحرام بيتي. يا رجل وحد الله.
لا
اله الا الله. لا اله الا الله دين. لا اله الا الله. دين سماوي من اعظم الاديان.
لا اله الا
الله. اقوامه للعلم
الناس اللي قاعدين مش قادرين يعني انا لو انا قاعد او اعمل اكتر منهم يعني استاذ كبير وعالم كبير وعبقري يا جماعة يعني ما استغربوش اللي الناس دول بيقعدوا الكلمات الله اللهم صل على النبي يعني انتوا لو انتوا قاعدين مع فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك هتعملوا اكتر من كده. طب شوف بقى حضرتك اول مرة يصعد فيها على منبر عمه الاكبر الشيخ عبد الفتاح كشك رحمه الله كان مأذون البلدة في شبرخيت البحيرة زي ما انا قلت فعلم ان ابن اخيه يلقي دروس العلم في مساجد البلدة ففي ذات يوم يوم جمعة وكان بيلقي الخطبة هو عبد الفتاح كش كان بيلقي خطبة الجمعة فمرة قال لي الشيخ عبد الحميد قال له الشيخ عبد الحميد احنا نفس السنة وفي السنة الثالثة الابتدائية 16 سنة قال له الشيخ عبد الحميد انا عايزك تخطب بقى خطبة الجمعة بدالي النهاردة فوافق على طول. تعرفوا حضراتكم اول خطبة جمعة يخطبها الشيخ عبد انتوا عارفين ونهلة دلوقتي قالت هذا الكلام وغيرها والاخ عامر والكل كان بيعلم تماما انه الشيخ عبد الحميد كان لا يخشى في الله لومة لائم لكن كل حاجة لها اصل. تصوروا ان هذا الكلام منذ صباه من منذ ان كان صبيا صغيرا وهو جريء وشجاع ولا يخشى في الله لومة لائم. اول خطبة يخطبها في حياته تعرفوا عنوان هذه الخطبة ايه؟ والله تستغربوا محاربة الفساد الإداري في البلدة. دي أول خطبة يخطبها في حياته محاربة الفساد الإداري في البلدة وجاب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرشي الراشي والمرتشي والرائش وقعد يتكلم عن الفساد الذي كان موجودا في البلدة بكل جرأة وبكل شجاعة يعني شجاعة الشيخ عبد الحميد كشك وجرأته وعدم خوفه ده كلام ده له أصل من هو صغير وليس على منبر عين الحياة بس وليس في سجن أبو زعبل ولا سجن السجن الحربي ولا غيره وإنما كان منذ صباه وهو صغير. الخطبة دي يترتب عليها إيه؟ يترتب عليها انه لما اتكلم عن الفساد الاداري في البلدة اتكلم عن الفساد الموجود في المستشفى وفساد مدير المستشفى والكلام ده على منبر المسجد فلما علم مدير المستشفى في البلدة بانه الشيخ عبد الحميد كشك هاجمه على المنبر قدم شكوى ضده عند مأمور المركز وفعلا بعتوا له الشرطة وقعدوا يحققوا مع الشيخ عبد الحميد وكان أول تحقيق شرطة مع الشيخ عبد الحميد كشك عنده 16 سنة حينما تحدث في هذه الخطبة بعنوان إيه؟ بعنوان الفساد الإداري في البلدة. وأصبح الشيخ عبد الحميد معروفا وأصبح مشهورا بجرأته وشجاعته، وبدأ يتكلم في إيه؟ يتكلم في أمور كثيرة جدا. هقول لحضراتكم قبل ما ناخد لقاء مهم معانا جدا جدا مع الدكتور عمر ابن عبد العزيز، الشيخ عبد الحميد بقيله ايه؟ بقيله عين واحدة، لان انا قلت لكم قصة فقد عينه اليسرى، باقي عينه اليمنى التي كانت كما يقول كانت ضعيفة حزينة على العين اليسرى، فكانت ضعيفة جدا وكان يكاد يرى بها، ومع ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى نور البصيرة وأعطاه الله ذكاء ليس بعده ذكاء. الشيخ عبد الحميد لم يكن يقبل مع حالته الصحية هذه وفقد عينه والمصائب التي مر بها، لم يكن يقبل بأقل من الأول، لازم المركز الأول، وكان يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا فيه بأن نطلب من الله الفردوس الأعلى، فبيقول أنا لم أكن أقبل إلا بالأول، فكان الأول على زملائه قاطبة في المعهد الديني في إسكندرية. وكمل لحضراتكم بس كده نستمتع مع بعض في مسجد عين الحياة مع فضيلة الأستاذ العلامة الدكتور عمر ابن عبد العزيز، تفضل.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
الحقيقة شرف عظيم لي أن ألتقي أستاذي وحبيبي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. حقيقة أنا التقيت به قبل ذلك مرة واحدة، ولكنني أحد محبي الشيخ وأحد رواد الشيخ وأحد الذين يحبون خطب الشيخ ودعوة الشيخ وأسلوب الشيخ على المنابر، وهو أستاذنا الكبير عمر ابن عبد العزيز، طبعا أستاذ الأزهر وأيضا أستاذ من أساتذة السلفية أيضا. ولذلك يعني فرصة سعيدة جدا وفرصة طيبة جدا أن ألتقي به في هذه المناسبة، وأنا الحقيقة دعيت الشيخ قبل كده لأعلام الأمة ولكنه اعتذر لي وقال لي هناك والله وبكل تواضع وأنا لا أنسى هذا الموقف، قال لي هناك من هم أفضل مني يتحدثون عن أعلام الأمة ومن هم أكثر تخصصا مني لأن تخصصي ليس في هذا المجال. النهاردة كانت فرصة سعيدة جدا جدا أن ألتقي بالشيخ في مسجد عين الحياة، مسجد فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، وأن نتحدث عن فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. فضيلة الدكتور، يعني أنا أعبر لك عن سعادتي إزاي؟
ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا دكتور.
ربنا يسعدك دنيا وأخرى.
حضرتك طبعا أحد الذين يعني تعرفوا على الشيخ، بس أكيد في الأواخر بقى، حضرتك مش كبير قوي يعني.
في الأوائل والأواخر.
اتفضل. أنت بقى تعرفت على الشيخ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أنا لست ممن تعرفوا على الشيخ فقط، أنا ممن تربوا على يد الشيخ.
الله جميل.
وتربيت على يد الشيخ عبد الحميد كشك قبل أن أراه مذ نعومة أظفاري. بدأت الحكاية بأحد الأساتذة في جامعة الأزهر من أقاربي يقول أنا صليت ورا الشيخ في دير الملاك في مسجد عين الحياة، شيخ كفيف لكن كذا وكذا وكذا، شيخ مكسر الدنيا بلغة الإعلام. حبيت الشيخ وهو قريبي ده بيحكي عنه، كان لسه أشرطة الشيخ ما نزلتش الصعيد وأنا من أبناء سوهاج.
طبعا
أنا في تانية ثانوي تالتة ثانوي بدأت أخطب على المنبر بعد بلوغ الحلم مباشرة
ما شاء الله،
لأني كنت أخطب في الإذاعة بتاعة المعهد في المرحلة الإعدادية والثانوية،
المعهد الأزهري.
المعهد الأزهري، والشيخ يثني خيرا، وأتعلم الخطابة منذ صغري، وده يمكن اللي حدا بأبي وجدي ودوني الأزهر من الابتدائية العامة إلى الإعدادية الأزهرية، وأنا أذاكر مع أحد زملائي قال لي أنا هسمعك حاجة جميلة جداً، إذا هو شريط للشيخ كشك. كنت لأول مرة أسمع الشيخ فأصريت على أني أفرغ الشريط وأبدأ يعني أخذ المعلومة من الشيخ وأخطب بها. بس الشيخ كان يخطب ساعة ساعة ونص
صحيح.
وأنا بخطب في قرية محتاج أخطب مثلا نص ساعة فأخذ الخلاصة بتاعة الشريط وأقلد الشيخ
الله.
وأنا في تانية ثانوي وثالثة ثانوي ويبدأ الزميلي ده يتابعني بالأشرطة وأنا أفرغها لغاية لما خلصت ثالثة ثانوي ورابعة ثانوي. أنا أخطب بخطب الشيخ
كل ده حضرتك لم تتعرف عليه؟
لم أتعرف الآن. أنا لازلت في سوهاج وأسمع عن الشيخ في مصر ومستني
ومن
اليوم
خلال الأشرطة.
من خلال الشريط
نعم.
أنا أقلد الشيخ بس كنت أسيب الحتة اللي كان أقول وحينما كنت في المعتقل دي ما أقولهاش أنا لأني كنتش لسه دخلت المعتقل فكنت أخذ الموضوع
نعم.
الخلاصة وأسيب الشيخ يحكي عن الشيخ الأودان طبعا ما دخلت أنا والشيخ سوا بعد كده
نعم.
فإذا بي لغاية لما خلصت رابعة ثانوي وجيت الكلية كلية الدعوة سنة 79 أول منزلت القاهرة وجت علي أول جمعة لازم أروح أصلي ورا الشيخ كشك وأشوفه رأي العين. وفعلا كانوا يقولوا لي الجامع بيتقفل الساعة 10 قبل الجمعة بساعتين فأنا الساعة 8 كنت قاعد هنا في هذا المسجد وقعدت من 8 لغاية لما جه الشيخ
يقفل بالمعنى وإنما بيملأ
يمتلئ تماما فتغلق هذه الأبواب ويصلي الناس في الشوارع وفي العمارة الخلفية فأنا كنت هنا في الصف الأول مبكرا جدا وصليت ورا الشيخ ووجدت الطابور اللي باقي في سلم على الشيخ ويقبل يده ففعلت ولكن بعد ذلك أنا استمريت في الدعوة في الجمعية الشرعية فكانت هذه الخطبة الوحيدة اللي صليتها ورا الشيخ وشفته ولكن أنا أتابع أشرطة الشيخ وأقلد الشيخ بفضل الله وأتعلم منه لغاية لما الله يبارك في حضرتك. مضت الأيام إلى أن جاءت سنة 81 مش كتير يعني الكلام ده بدأ 79 80 81 الشيخ دخل المعتقل. أنا حزنت أنه الشيخ دخل المعتقل وعرفت أنه الشيخ كشك الشيخ حافظ سلامة والشيخ المحلاوي والشيخ فلان وعلان دخل المعتقل فصعدت المنبر في بلدنا وقلت لقد تم اعتقال عدد من علماء الإسلام ودعاة المسلمين فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وكملت آيات سورة إبراهيم لآخرها فقالوا لي أنت بتحبهم طب تعالى من أحب قوما حشر معهم وحشرت مع الشيخ
في معتقل واحد
في معتقل واحد شهرين في المنطرة وشهرين في أبي زعبل وأنا مع الشيخ أشوفه ويشوفني ووددت لو كنت معه في نفس الزنزانة لكن التأثيمة
يعني قد أنتوا التقيتوا في المعتقل طب كنتوا بتشوفوا بعض كتير يعني بيتكلموا بعض
نسلم على بعض ممكن يختلف الدور تختلف الزنزانة الفتحة بتاعتنا ما تجيش مع بعضها لكن نحاول نشوف الشيخ كده يعني وكان الشيخ في السجن يعني هادئا لا يتكلم كثيرا وكذا لكن كان يعمل طرف وحاجات مع أخوانه اللي في الزنزانة بنسيهم أن هم في السجن يعني.
هو فضلتك يا دكتور عمر أكيد شجاعتك على المنبر ما شاء الله
أخذتها
أكيد يعني
من
الشيخ كشك
يقينا
لأن احنا
أنا ما كنت يعني ما كنت أتعود على هذه الجرأة ولا على كلمة الحق إلا من خلال الشيخ كشك لما بدأت منذ نعومة أظفاري وكنت فعلا جريئا وجرأتي إجابة المعتقل دي أربعة أشهر ونصف
المعتقل ده شرف
الحمد لله واستمريت على هذا الحال رغم المحنة الدعوية خلال الفترة الماضية عهد مبارك 30 سنة طوارئ ممكن الاعتقالات لأقل الأسباب بفضل الله لم أنقطع عن الدعوة وكانت بنفس الأسلوب وحينما يستدعي الأمر أن نقول الحق نقول الحق بفضل
طيب
الله.
طيب إذن دكتور عمر أنت كشكي
الدعوة والمدرسة نعم
مش كده برضه
أنا أسعد بهذا.
طيب فضلتك يعني يا ريت نتكلم عن بعض بقى أسس منهج فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. أنا كان بيلفت نظري لأنني كشكي أيضا نعم. وأحد محبي فضيلة الشيخ جدا، وسلمت عليه وقبلت في هذا المكان، وكنت أجلس في هذا المكان برضو مبكرا يعني الساعة 9 تقريبا، وأحمل المسجل بتاعي زي الناس يعني. فحضرتك كان يلفت نظري كثيرا اللغة العربية عند الشيخ كشك.
نعم.
وأحيانا حضرتك طبعا يعني فاهم هذا الكلام كويس
طبعاً.
إنه في الأشرطة بتاعته أو في الخطب المنبرية بتاعته كان بيجيب قضايا لغوية ويشرحها
ويتحدى الآخرين أن يقولوها.
يعني كده حضرتك تكلمنا عن الجانب اللغوي في منهج الشيخ.
نعم
تفضل باعتباركم لغويا طبعا.
الله يبارك فيك. أنا تعلمت من الشيخ كشك حسن الخطابة ودقة اللغة. والشيخ كشك تربع على رأس الخطابة في مصر. نعم له أسلوبه المتميز
صحيح.
الخطابة لها أصولها لكن لا تخرج عن القرآن والسنة، وهذا أمر يمكن أن يجيده الكثيرون. لكن قوة الشيخ اللغوية وبلاغته وفصاحته، وكأنما هو سحبان خطيب العرب
صحيح.
الذي لا يعيد كلمة ولا يتلجلج في لفظة ولا يتردد، وينطلق ما شاء الله لا قوة إلا بالله كالأسد الهصور أسد المنابر، وندر ما كان الشيخ يذل في خطأ لغوي. وكنت ألحظ أحيانا يعني من الندرة بمكان أن الشيخ مع سرعته وانطلاقته في خطبة أخطأ أو لحن لغويا سرعان ما يتدارك الجملة ولا يتركها.
صحيح صحيح.
كانت تحدث أحيانا بين الحين والآخر في خطبه، لكن هذا ينم على قوة اللغة وعلى فصاحته وعلى بلاغته. وكانت له جمل قوية ورنانة، ويعني هو في هذا الجانب لا يبارى. ولذلك أعتقد أن هذا من الأسباب الرئيسة التي جعلت الشيخ على رأس الخطباء في مصر. وكان يضاهي في هذا أساتذة وعلماء آخرون أيضا وصلوا إلى درجة عالية في الخطابة وفي التربية لهذا التفوق اللغوي.
تمام تمام.
لفضيلة الشيخ محمد الغزالي. فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
أيوة رحمه الله.
فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي. هؤلاء الأئمة الأعلام تفوقهم اللغوي وما لهم من جمال الأسلوب وبلاغة العبارة جعلهم قمم شامخة وجعلهم عمالقة.
نعم.
ونحن بفضل الله تربينا على أيديهم.
طيب.
وتناولنا وأخذنا عنهم علما ولغة وأدبا وفصاحة، وهذا الذي جعلنا الآن صرنا شيئا نذكر في عالم الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى. معروف
يا دكتور عمر. ما شاء
الله يبارك في حضرتك.
ما شاء الله. طيب في المنهج الدعوي لفضيلة الشيخ كشك أيضا ممكن تفهمنا إيه أو ممكن تعرفنا إيه تاني غير اللغة؟
الشيخ كان يلامس الواقع، كان دائما وأبدا يربط الناس بواقعهم.
أيوة دي مهمة.
فكان يلمس شغاف قلوبهم، وكان يأتي بالأحداث ولا تمر الأحداث دون أن يعلق عليها من منظور إسلامي بمنطق القرآن والسنة. فالناس إذا جلسوا أمام الشيخ لا يكادون يعني أبصارهم ولا أسماعهم تبعد عنه تماما، مشدودون تماما إلى الشيخ. الشيخ يذكر الحدث ويعلق عليه، وأحيانا يخرج بشيء يعني من مقتضيات الكلام كأن يتحدث عن فترة السجن وما إلى ذلك، ثم يعود إلى ذات القضية ليتمها. ما رأيته خرج مرة ونسي القضية الأصلية التي بدأها، لكن يخرج ثم يعود.
صحيح صحيح. تمام تمام بارك الله فيك.
وفضلا عن أن يقول مثلا وأنتقل بحضراتكم الآن لغاية لما يعود بنا إلى هنا، وما أدراك ما ها هنا، ما ها هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس فيها لا بد وأن يقدم التحية العاطرة
للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ كان يتحدث
لا يبلى نعم والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان.
نعم. رحمه الله رحمة الله. فكان يتحدث دائما وأبدا عن الأحداث وعن الواقع، وكان تلامذته يسعفونه حدث كذا وكذا وكذا، فكان دائما وأبدا لا نستطيع اليوم أن نأخذ خطبة ونقولها كما كان يقولها الشيخ، لأنها مرتبطة بذات الجمعة وبذات الوقت الذي كان يخطب فيه. ورحمه الله تعالى، أنا نسيت أن أقول لك، بعد ما توقف الشيخ عن الخطابة ومنع، طلب منه أن يعود ليخطب شريطة أن يتغير، شريطة أن يخطب خطبا يعني بعيدة عن ما كان عليه من الجرأة والنقد
والواقع زي ما حضرتك تقول.
فقال لا لا ما تكون هكذا يعني، ورفض. استمر في الفترة التي كان فيها شبه إقامة جبرية، كنا نزور الشيخ في بيته ونتربى وكنا كان يمازحنا، وله فشات الشيخ معروف وطرف الشيخ، هذا شيء يعني صحيح. ما شاء الله. الشيخ كشك رحمه الله تعالى كان مدرسة وربى رجالا وترك من ورائه مدرسة، نسأل الله عز وجل أن نكون في ميزان حسناته. كثيرون ممن تجرأوا على كلمة الحق بسبب أنهم تلاميذ للشيخ كشك، ممن أحسنوا الخطابة وتعلموا اللغة العربية لأنهم كانوا تلاميذ الشيخ كشك. أيضا الشيخ كشك علمنا مسألة أن الإنسان يكون فيه دعابة في طرفة أثناء الموعظة، أخذناها عن الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الشيخ جريئا، أنا ربما أخذت منه شيئا من الجرأة، لكن إلى الآن أقول أنا ما قلت يوما في خطبة من الخطب اتق الله يا وزير الإعلام.
كان بيقول دائما كده،
اتق الله يا شيخ الأزهر.
صحيح.
اتق الله يا فلان. نحن الآن لو قلت أنا اليوم اتق الله يا وزير الإعلام أو يا شيخ الأزهر، ربما يرفع ضدي قضية بسبب اتق الله. وأتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما قال له رجل اتق الله، فقال له رجل أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها.
الله الله الله.
الشيخ كشك عليه رحمة الله كان يصدع بهذا الحق، وكان دائما وأبدا يبتلى في سبيل الصدع بالحق. حدثني مرة في الجلسات التي كنا نزوره في البيت يقول أنا يوم الجمعة أخطب، يوم الأحد أنا في أمن الدولة
معروف.
فقلت مرة أنا مش عاوز أروح الأحد الجاي أمن الدولة، فبلاش أخطب على حد من أهل مصر، فلا إنه القذافي ألف الكتاب الأسود ولا الكتاب الأخضر وبقى يحذف قل من القرآن، فرح خطب الشيخ كشك على القذافي. أتاري القذافي مجنون من زمان مش من دلوقتي. فلما خطب عن القذافي برضه قوم يوم لحد استدعوا، قال انا يا جماعه قلت يمكن استريح الاسبوع ده، ابدا ما كانش يريحوا خالص. ولكن هكذا الدعوه يعني طريق ليس مفروشا بالورود، وانما هو مليء بالاشواك. والشيخ شمر عن ساعد الجد ومشى في هذا الطريق، لكن الخاتمه بفضل الله كانت مفروشه بالاوراد بالورود والرياحين، ورأينا حسن خاتمة الشيخ في يوم جمعة مغتسلا متطهرا يصلي الضحى يسجد فيموت في سجدته ويلقى ربه ويختم أجله على 63 من عمره، كالسن الذي مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد رأى من الرؤى قبل وفاته رحمه الله تعالى كيف هو يقع، وعمر بن الخطاب يسنده وأبو بكر يحمله، ويعني وأنه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمر بن الخطاب الذي أنت تحبه وطالما كنت تخطب عنه. يعني طالما خطب الشيخ عن الفاروق عمر بن الخطاب، وكان يقول عمر بن الخطاب إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. وكان على أيامه السادات يحزن ويغضب يعني يحزن جدا بسبب كثرة حديث الشيخ كشك عن سيدنا عمر العادل. ولذلك في مرة السادات قال أنا أترسم خطى عمر، لكن سرعان ما قال أنا أترسم خطى مصطفى كمال أتاتورك. فيعني هذا دأبهم. لكن كان حديث الشيخ عن سيدنا عمر بن الخطاب وكان محبا له، ورأى من المبشرات ما حدث به إخوانه وتلامذته. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعل ما تعلمناه في موازين حسناتهم. الله نسأل ألا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم، وأن يغفر لنا ولهم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أنا سعيد جدا
بارك الله فيك
عزيز الداعية المشهور، وهذا شيء يشرفني والله هذا اللقاء.
بارك الله
وأن نتحدث لأول مرة في أعلام الأمة أنا وأنت، وجيت في أعلام الأمة
الحمد لله.
الحمد لله.
مدام عن شيخنا لازم يكون
الله يبارك
بعض الوفاء ورد الجميل.
شكرا جزيلا،
جزاك الله كل خير.
أعلام الأمة أقوامه للعلم النافع.
مرة تانية أنا بشكر كتير فضيلة الدكتور عمر ابن عبد العزيز اللي والله العظيم حينما اتصلنا به الحاضر علشان خاطر الشيخ كشك أنا آجي، وجه من السكن بتاعه وأنا عارف إن بيته بعيد عن دير الملاك، وجالنا في مسجد عين الحياة وصورنا اللقاء معاه، وكان مشغول وكان عنده أيضا ارتباط في الكلية على ما أعتقد ورجع على طول. فأشكرك جدا يا دكتور عمر وجعله الله في ميزان حسناتك. وناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أبو أمين.
أيوة يعني عوني أبو أمين المنصور. عوني المنصور.
أهلا أهلا وسهلا شيخ عوني.
على فكرة أنا عندي درجة على ما سمعت أعلى درجة خدها واحد في تاريخ الأزهر كان هو الشيخ كشك.
نعم.
أعلى درجة. أفضل من يتحدث. يعني أفضل واحد سمعناه هو الشيخ كشك.
نعم.
بعد بقى الشيخ عمر الرحمن والشيخ أحمد المحلاوي.
تفضل تفضل تفضل.
الدكتور عمر عبد العزيز، أنا حبيت الدكتور عمر عبد العزيز دلوقتي.
جميل جميل قوي بارك
والله. نعم. من كلام حبيت الدكتور عمر عبد العزيز من الكلام على الشيخ كشك.
الله يكرمك الله يكرمك. الدكتور عمر شخصية محبوبة أصلا ما شاء الله.
ربنا يجزيك كل خير اللي أنت تجيب لنا البرامج الحلوة ديت.
نعم. تفضل يا شيخ عوني. تفضل.
ربنا يجزيك اللي انت بتجيب لنا البرامج الحلوه دي.
الله يخليك.
ويا ريت تجيب لنا الناس كتير زي الدكتور عمر عزيز يتكلم على الشيخ كشك. يا ريت.
حاضر ان شاء الله. في حاجات كتيره جدا هنعرف بقى في الحلقات اللي جايه يا اخ عوني. هنعرف ازاي بقى الشيخ عبد الحميد كان بيقرا، ازاي كان بيكتب الكتب بتاعته، ازاي كان بيرتب المكتبة بتاعته. هنشوف كده حاجات درر بصراحة هنسمعها من التلاميذ الذين كانوا متصفين جدا بالشيخ عبد الحميد.
يا ريت تجيب لنا انت بقى شرايط الشيخ كلها.
حاضر يا حبيبي حاضر ان شاء الله باذن الله تعالى.
ان شاء الله نشوفك يوم الجمعة في ميدان التحرير.
ربك يسهل ان شاء الله باذن الله تعالى.
شكرا لاستاذ محمد.
بارك الله فيك يا اخي عمر. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ناخذ اتصال اخر. الحاج عمر فؤاد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حاج عمر.
ازيك يا محمد؟
الحمد لله الله يسلمك.
الله يبارك لك.
نعم.
ويجعل أعمالك دي في ميزان حسناتك إن شاء الله.
الله يخليك يا أبو محمد.
الله العظيم يعني ذكريات جميلة والله بترجعني 45 سنة 47 سنة لوح.
نعم الله.
أيام ما كنا بنصلي معاه في دير الملاك وفي مسجد دير الحياة. يعني ما شاء الله.
ما شاء
يعني
الله.
أنا حضرت له درس من ضمن الدروس. يعني كلمة كان قالها كده يعني عشان يفرفش الموجودين في الدرس. قال ايه؟ رحم الله الصف الثاني. رحم الله الصف الثاني.
نعم.
راح من اللي جالسين قال له يا مولانا لا رحم الله الصف الاول. قال له لا ده الصف الاول ده بتاع امن الدولة والصبار.
ايام صحيح.
دي كانت طرفة من ضمن طرف فضيلة الشيخ.
نعم نعم. الله يكرمك. شكرا بارك الله فيك. شكرا يا حاج عمر بارك الله فيك. شكرا جزيلا بارك الله فيك. انا هحكي لحضراتكم موقف كده حصل للشيخ عبد الحميد وهو في السنة الرابعة في المعهد الديني في الاسكندرية. والسنة الرابعة ديت كانت بيسموها بكالوريا او شهادة يعني وقتها. كانت جمعية اسمها جمعية الشبان المسلمين حضراتكم تعرفوها، أعلنت عن مسابقة في القرآن الكريم حفظا وتجويدا وتلاوة. فتقدم الشيخ عبد الحميد في هذه المسابقة، وهو في المعهد في أمان الله بيذاكر وكده، فوالده اتصل بيه وقال له يا شيخ عبد الحميد ألف مبروك، أنت طلعت الأول في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية أو على مستوى اسكندرية مش فاكر، ولك مكافأة، هذه المكافأة 5 جنيهات. الخمس جنيه بقى وقتها كان ليهم قيمة كبيرة جدا، وبيعرفنا القيمة الكبيرة دي ازاي، انه بيقول تصوروا يا جماعة ان انا كنت باخد من والدي في الشهر 45 قرش، قرش مصري يعني، لان انا عارف انه في ناس خارج مصر بتفرجوا علينا دلوقتي، فكنت باخد 45 قرش. فتصوروا بقى انه انسان بياخد مكافأة 5 جنيه مرة كاملة أو مرة واحدة، فكان الأمر بالنسبة له أمر معقول يعني، أمر كبير خالص خالص، وسعد كثيرا بهذه الجنيهات 5. لكن الحقيقة هو تذكر كده شيء، لأنه عينيه في تلك السنة بدأت تضعف كثيرا. وأنا يعني ربما أختم بهذا الموقف يمكن يزعلكم شوية، لكن هو الرجل هو الذي يحكيه وبيقول يعني هي الأيام لا تبقي عزيزا وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. فهو تذكر في تلك السنة بيقول سبحان الله أنا ما لحقتش أفرح بهذه المكافأة، لأنه أنا دخلت امتحان الشهادة الابتدائية السنة الرابعة في المعهد الديني، والرجل شوفوا بقى حضراتكم بعد ما خلص الامتحان آخر يوم في الامتحان، شوفوا ستر ربنا سبحانه وتعالى معاه، بعد ما خلص آخر يوم في الامتحان بيقول إيه؟ بيقول فقدت بصري كله، عينه اليمين كمان خلاص ما عادش بيشوف فيها، بيقول بدرجة انني يعني اذا اخرجت يدي لم اكد اراها. طيب موقف غريب جدا، طب انا هعمل ايه، انا في المعهد، طب انا هرجع ازاي للسكن بتاعي؟ فبيقول انا استعنت بصديق عزيز لمست فيه طيبة القلب، وانا مش عايز اقول للحد ان انا تعميت أو إن أنا فقدت بصري، فيعني توسم خيرا في هذا الصديق، وفكر على طول الشيخ عبد الحميد حتى مش راضي يقول لحد أنا فقدت بصري، فقال لي صاحبه إيه؟ قال له لو سمحت اكتب لي رسالة إلى والدي، لأن أنا مش قادر أكتب، أنا مجهد من الامتحان وسهران طول الليل ومش قادر أكتب رسالة لوالدي، فاكتب لي هذه الرسالة. فكتب رسالة إلى والده أن يحضر فورا إلى الإسكندرية، وفضل الراجل واقف أمام المعهد لا يحس به أحد حتى أتى إليه والده فسلم عليه ومد يده له، فلم يستطع الشيخ أن يمد يده لأبيه، وعرف أبوه أنه فقد بصره، فقال له وأقسم أنه حتى لو باع ثوبه فإنه سيعالجه، وإن شاء الله مشوار العمى والمعاناة التي عانى بها نستكملها في حلقة أخرى إن شاء الله. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا،
في كل مجال قد برعوا، حياهم رب غفار.
من فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا،
واليوم نحن